المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم عند سيد الثالث. أقدم لكم
بمناسبة ثوم السيدة العذراء
محاضرة قداسة الباب
من القديسة العذراء مريم
يوم الأربعاء المبارك الناصف 14/8/1896.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن بمناسبه صوم السيده العذراء، عايز اكلمكم عن القديسه العذراء مريم. ان كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان: لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، يقصد من الرجال طبعا. فإذا كان يوحنا المعمدان كان أعظم من ولدته النساء بشهادة السيد المسيح، فإن العذراء مريم هي أعظم من ولد من النساء. لا توجد إنسانة أعظم من العذراء مريم. كانت هناك نبوءات عن التجسد الإلهي في ملء الزمان، وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح. نساء كثيرات ملنا كرامات، ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن. كان النساء كلهم، كل امرأة تشتهي ان يولد منها المسيح، ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عارا وتحزن لان مش هيجي المسيح منها، لغاية لما جات نبوات انه هيجي من عذراء فتغير الامر. نساء كثير كنا قديسات، لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح انها تكون اما للسيد المسيح مهما كانت قديسة. لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم، ولذلك ربنا كان منتظر ان تولد انسانة مطبعة القلب، ليها قلب مطبع بعيد عن الكبرياء ومحبة العظمة والكرامة، لكي يمكنها ان تحتمل هذا المجد. زي ما قال القديس الانبا انطونيوس: هناك كثيرون يمكن ان يحتملوا الاهانة، لكن الذي يستطيع ان يحتمل الكرامة هو اعظم. في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامة، نفوسهم تنفتح من جوه، قلبهم يتكبر، ما يقدرش يحتمل الكرامة. فكان لابد من ولادة المسيح من انسانة تحتمل هذه الكرامة. تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها في اوتوكوس والدة الاله. مين تحتمل هذا المجد؟ مش اي واحدة. واحدة تحتمل الرؤى، الملائكة اللي ظهروا. واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي احاطت بالميلاد. واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليها. واحدة تحتمل نبيح الأجيال ليها. مش كل حد يقدر على كده أبدا. لذلك العذراء في تسبيحتها قالت: لأن الرب نظر إلى اتضاع أمته. لحظة، قالت أمته، ما قالتش أمه. فمن أجل ارتضاع هذه الأمة أخذت مجد التجسد الإلهي منك. مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة إقنومية داخل جسدك لكي يوجد جسدا للإبن ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل لكي لا يرث هذه الخطية الإبن المولود منه؟ مين الإنسان المصطلعة التي تحتمل إن قوة العلي تحل عليه؟ مين الإنسان المصطلعة اللي تحتمل إن القدوس المولود منها يدعى ابن الله؟ مين الإنسان المصطلعة اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح الإصابات ليها؟ الإصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ لو ما كانتش مطبعة ما تقدرش تحتمل الكلام ده. مين الإنسان المطبعة اللي تحتمل أن الإصابات تقول لها حين صار صوت كلامك في أذني ابتهج الجنين، تحرك الجنين باضطهاد في بطنه، ان لما سلمت العذراء على الاصابات حل عليها الروح القدس؟ مين اللي تحتمل دي الا لو كانت مطبعه؟ في حاجات كثيره من الامجاد احاطت بيها، فان لم تكن مطبعه القلب ما كانت تحتمل هذه الامجاد. لذلك انتظر من الزمان أن توجد هذه الإنسانة المطبعة التي تحتمل مجد التجسد الإلهي وما أحاط به من بهاء، من نور، من معجزات، من ملائكة إلهية. هذه الإنسانة المطبعة هي اللي قالت هوذا انا امة الرب ليكن لي كقول. يعني صوروا الملائكة يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعد كده تقول له هوذا انا امة الرب. اما يعني عبدة، امة الرب يعني عبدة خادمة ليكن لك قول. لاحظوا ان لما الإصابات قالت لها من اين لي هذا، الإصابات كانت جات لها امجاد اخرى في البشارة بابنها، كانت في الشهر السادس لما زارتها العذراء. ايه الامجاد دي؟ قيل في البشارة بابنها ان هذا الابن يكون عظيما امام الله، يكون نذير وخمرا ومسكرا لا يشرب، ان هو يرد قلوب الابناء الى الاباء، ان هو يهيئ امام الرب شعبا مستعدا. ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه، ده هينزل بروح إلهية وقوته. يعني الإصابات وهي بتكلم العذراء عارفة هي مين، الإصابات عارفة هي مين، هتبقى أم الملاك اللي يهيئ الطريق أمام ربنا، هتبقى أم عائد العظيم أمام الله، هتبقى أم النذير، هتبقى أم الذي يهيئ لله شعبا مستعدا. ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا امام العذراء وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام رب الكلام. العذراء كانت تعرف كده، ولذلك قالت في التسبيحة بتاعتها ان ربنا انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. المتضعين يعني الناس الغلابة يعني، كانت تعرف كده. وكانت تعرف بانها ما عملتش حاجة، ولكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. انا مش حاجة، لكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. من اتضاع العذراء ايضا وهي في مجرحة والدة الاله، قالت تبتهج روحي بالله مخلصه. يعني قالت سيبكم من كل الكلام ده اللي بتقولوا لي صباط، من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، وان حين صار صوت سلامة في اذن الاكرو انا عارفة ان انسان محتاج الى الخلاص، وتبتهج روحي بالله مخلصي. في عبارة تبتهج روحي بالله مخلصي اظهرت انها انسانة محتاجة الى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الارض. دي العذراء في اتضاع. العذراء ايضا كانت بركة في الاماكن التي تحل فيها. كانت بركة في بيت اليصابات، لانها حين حل صوت كلامها في اذن اليصابات حل الروح القدس عليها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين في بطنها من الروح القدس. لان قيل عن يوحنا المعمدان من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، فامتى امتلأ من الروح القدس في بطن امه؟ عند زيارة العذراء لاليصابات، حين صار صوت سلامها في اذن اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ جنينها وارتكبت السلام. فكانت بركة في بيت اليصابات، بركة للأم وبركة للجنين. وأخذت اليصابات روح الانكشاف، وعرفت أن هذه آمنت بما قيل لها من قبل الرب. من اتضاع العذراء برضو كونها بركة انها مكثت في بيت اليصابات 3 اشهر، ما قالتش بقى وتطلع مين اليصاباتي ويطلع مين ابنها، دي ام رب النفس وباعتراف اليصابات. اول ما سمعت ان اليصابات حبلت في شيخوختها، وانها في الشهر السادس يعني في الايام الاخيره للحبل، راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها 3 اشهر. شعرت ان هذه العجوز تحتاج الى خدمة في هذه الاشهر الصعبة على اي امرأة حامل، تخدمها وهي ام رب المجد. ده اتضاع العذراء. يعني هي بالنسبة لنا اول كل حاجة انها درست في الاتضاع، في كلامها، في خدمتها للآخرين، في التسبيحة بتاعتها، باين الاتباع باستمرار. كانت أيضا بركة في عرس قانا الجليل، ولما فرغت الخمر والراجل صاحب البيت أصبح في منصب محرج، تشفعت لدى ابنها علشان لا يخجل صاحب الحق، وكان سبب البركة في هذه المعجزة. اللي عايز اقوله ان السيدة العذراء كانت تربيتها في صغرها تؤهلها الى هذا الوضع. ان كان ابوها مات وامها ماتت في سن السادسة وسن الثامنة، يعني من 8 سنين أصبحت يتيمة الأبوين. يتيمة الأبوين ليس لها حب من أب ولا من أم، فاتجه حبها إلى الله وتركت يتيم. وده الوضع السليم الروحي لكل من يتأثر من أبويه، اللي يركز قلبه في محبة ربنا، زي ما قال داود: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وهكذا كان يسمها سببا في انها تتركت الهيكل. يعني جايز واحد يقول: يا رب البنت الكويسه دي القديسه الطيبه تسمح انها تتيتم من الاب والام في هذه السن؟ يقول: لا، في خير ليها وبركه ليها، لان بهذا تربت في الهيكل. الهيكل كان في دار اسمه دار النساء، مش تفتكروا الهيكل زي عندنا قدس الاقداس، لا، ده الهيكل ده مبنى كبير فيه القدس وفيه قدس الاقداس وفيه دار النساء وفيه حاجات للخدمه، كان حاجه كبيره، فهي تربت في دار النساء في الهيكل. بردلتها في الهيكل كانت في خيرها، كانت فترة ليها للخلوة المقدسة، كانت فترة للقراءة، كانت فترة للحفظ، كانت فترة للتسبيح، كانت فترة للصلاة، كانت فترة لتقوية علاقتها بالله منذ هذه السن المبكرة. أيضا أنا ملاحظ انها في هذه الفترة بدأت تحفظ المزامير، بدأت تحفظ المزامير، لأن التسبيحة بتاعتها غالبيتها من مزامير داوود النبي، صوره هي بتتكلم بكلام غالبيته من المزامير، بتنطق بكلام الله. اتعلمت في هذه الفترة الصمت والهدوء والتأمل، وفضلت فضيلة الصمت معاها طول أيام حياتها، ما بتتكلمش كتير. في ستات في الكتاب المقدس كلامهم كتير، وفي ستات في الوقت الحاضر كلامهم كتير، لكن السيدة العذراء كانت أمامها معجزات مبهرة، ومع ذلك كانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها. ما قعدتش تحط كتير، ما قعدتش تحط كتير. يخيل إلي مجرد خيال، يعني أنا بقوله بس العبد على الرأي، إن هي اتكلمت شوية ربما في بيت يوحنا الحبيب أو في مكان آخر مع بعض الرسل عن أمور ما كان أحد يعرفها إلا مريم العذراء. مثال كده، هي جاءت بالسيد المسيح أثناء طفولته المبكرة جدا جدا، جت إلى أرض مصر وقضت سنوات في أرض مصر إلى أن مات هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي فرجعت. المعجزات اللي بتروى في كتب التاريخ عن العذراء في أرض مصر وما حدث من العجائب معها وما حدث من يد الله وما حدث من المعجزات، طبعا مصدره الوحيد كان السيدة العذراء من الأردن جدا، ولكن لم ينسب إليه، لم ينسب إليه، لم ينسب إليها لان هي كانت بتدي الرسل كأمة روحية للرسل، والرسل بيتكلموا، وبعض الرسل الذين لم يتكلموا هذه المعلومات حفظت في كتب التاريخ. يعني من يعرف ان السيدة العذراء جات عند حكاية شجرة المصرية جات اللي هناك، ومن نعرف كنيسة ابو سردة، ومن نعرف وصولها للدير المحرق، ومن نعرف ايه المعجزات اللي كتبت. دي حاجات كثيرة اللي عايز نلقي عليها محاضرة تاخد محاضرة طويلة. طبعا العذراء اتكلمت عن ده وحفظت لنا في التاريخ، ودي بركة. وهذه المناسبة وردت نبوءة عن نبي العذراء الى مصر في نبوءة اشعياء النبي في اصحاح 19 آية 1 وحي من جهة مصر. هو ذا الرب جاي على سحابة عظيمة الى مصر، فتتجد مصر وتتكسر اصلا. دي نبوءة عن نبي العذراء الى مصر. شبهت كتابة انها السحابة، السحابة يعني مرتفعة لفوق. دي تورينا ازاي ربنا في المجيء الثاني جاء هيأتي على سحاب السماء، ولكن في مجيئه الى مصر جاء على السحابة هي السيدة العذراء مرتفعة لفوق سماء ثانية، بنسميها سحابة وبنسميها سماء ثانية. ومن اجل طهارتها بنسميها الحمامه الحسنه. الحمامه رمز للروح القدس، ولذلك الكاهن وهو خارج من الهيكل اول ما يخرج من الهيكل يدي البخور يمينه عند ايقونه العذراء يقول السلام لك ايتها الحمامه الحسنه. سلام للعذراء وبخور للعذراء اول ما يخرج من الهيكل على ايده اليمين، قبل ما يبخر في الوسط للرسل، وقبل ما يبخر في الشمال لحد البعمدان يدي البخور في الاول للسيدة العذراء. ودي تدينا فكرة عن عظمة العذراء انها كانت اعظم من الرسل. وطبعا في التسبيحة بنقول عليها انها اعظم من الشاروبيم واعظم من السرافيم، اعظم من رؤساء الملائكة. وفي الهيثميات وفي التشفعات بنقول شفاعة العذراء قبل شفاعة رؤساء الملائكة. لأن واحد بيسألني بيقول لي إيه قيمة العذراء، اعتقدنا في العذراء، اعتقدنا في العذراء إنها أعظم من رؤساء الملائكة وأعظم من الشرفين والصرفين، واعتقدنا في العذراء إنها السماء الثانية. لأن إذا كان السماء هي مسكن الله، كانت السيدة العذراء أيضا هي مسكن الله، حملته في داخلها 9 أشهر في فترة الحمل المقدس. والعذراء بالنسبة للكنيسة بنشبهها بتابوت العهد. تابوت العهد كان أقدس حاجة فيما يحمله الشعب في تنقلاته، وكان من خشب الصمت الذي لا يسود، وكان مصفح بالذهب من الداخل والخارج، وكان يحمل على قضبان 4 مصفحين بالذهب برضه. لما تشبه بتابوت العهد بتشبه بالقيمة العظيمة اللي كله من ذهب وخشب لا يسوس، رمز ربنا وقدسيته. وايضا بنشبهها بتابوت العهد لان تابوت العهد كان جواها عصا هارون التي اخضرت واثمرت، رمز ايضا لبتوليه العذراء التي اثمرت. وكان جوا تابوت العهد لوحاء الشريعه، رمز الى كلمة الله الذي كان وصيها. وكان جوه تابوت العهد قسط المن، والمن كان رمز للمسيح ايضا. فكان جواه المسيح في المن لأن المسيح كان يشبه بالمن القبض الحي النازل من السماء وكلمة الله اللي توحي الشريعة وعزى هارون ونفس تابوت العهد ده كله كان يرمز العذراء. دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة السورية اللي هي المبخرة واحنا بنبخر بيها ده احنا بنقول للعذراء انت السورية ونحن طي سوري وتي سوري. ليه السورية؟ لان زي ما السورية جواها الفحم المتحد بالنار، الفحم المتحد بالنار رمز لتلسس المسيح لناسوت المسيح المتحد بلاهوته. طب ناسوته متحد بلاهوته جوه بطن العذراء تبقى جوه السورية. السورية تديني الفكرة. بنشبهها بالعليقة المشتعلة بالنار والنار لا يحترق. ازاي جواها جمر اللاهوت نار اللاهوت وهي لا تحترق فيه؟ انا ما اقدرش اعرف ايه شعور العذراء في فترة الحمل المقدس، في فترة تحرك جنين جواها معروف ان لاهوت متحد بناسوت. هي كانت فترة مجد ونعمة معجنة اعطيت ليها لكي تحتمل هذه الفترة في امجادها الداخلية والخارجية ايضا. السيدة العذراء في الدكتولوجيات اللي احنا بنقولها لها حاجات كثيرة جدا في تمجيد العذراء. واحد يقول الله له المجد، يقول ايضا معاطى اولاده المجد. الذين سبق فعرفهم سبق فعيانهم وهؤلاء مجدهم ايضا. والمسيح قال للاب انني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، المجد الذي اعطيتني انا اديتهم وربنا هم الجد. فكان بالاولى العذراء ده مجدها في حياتها ومجدها في وفاتها ومجدها في صعود جسدها الى السماء ومجدها في تشفعاتها ومجدها في زياراتها لكثير من البلاد. زيارتها المسجد في حياتها ومع ابنها ربنا يسوع المسيح مهلوس المجال وظهورها في العذراء في الزيتون وظهورها في كنيسة بنيانا في بابا دبلو وأمجاد كثيرة جدا وظهورها في بلاد متعددة وظهورها كنور مجد. نساء كثيرات نبنى كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. هذه الحمامة الحسنة وهذه السحابة المضيئة وهذه تابوت العهد وكل ده دي حاجات كثيرة لو واحد ادركوا فيها محاضرة لوحديها يمكن ما تكفيش. السيدة العذراء احنا ناخذ درس من طهارتها وناخذ درس من اتباعها وناخذ درس من خدمتها لأليصابات العجوز. اول ما سمعت راحت تسلمها على طول وناخذ درس من صمتها ومن تاملها وناخذ درس من معيشتها في الهيكل ومن حياه القلوه والتامل وناخذ درس من حبها للمجانين وناخذ درس من تسبيحتها. يعني اول ما شافت اليصابات وكلمت معاها ما قعدتش تدردش زي بقيه الستات اللي بيدردشوا مع بعض. قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. تدينا فكره عن اللقاءات المقدسه لما الناس يلتقوا مع بعض ومعاهم الصلاه والمزامير والامتلاء من الروح القدس والكلام الحلو والطيب والاتباع. اللقاءات الجميله ناخد كلها دروس. ناخد منها دروس ايضا في حياه التسليم. حياه التسليم السيده العذراء كانت عايزه تعيش عذراء طول عمرها ولا يكون لها علاقه برجل ولا حياه زوجيه ولا غيره. فدي ربنا قال لها لازم تولدي ولد وتحبلي، ما كانتش سكتي. لكن لما عرفت ان هذا الامر من الله بحياه التسليم قالت هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك، ليكن لي كقولك، حياه التسليم. لذلك ربنا ادعى الاثنين، ادعى الحمل والولاده والامومه والرضاعه، وادعى ايضا البتوليه الدائمه، فجمع بين الامرين. لما هي سلمت نفسها لربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتوليه الدائمه هديهولك، بالاضافه اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومه واعطيك الرضاعه واعطيك التربيه الطفل كل ده. هي سلمت نفسها لربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتوليه الدائمه هديهولك، بالاضافه اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومه واعطيك الرضاعه واعطيك التربيه الطفل كل ده. العظيم ربنا الصحيح. فهي كان لها حياة التسليم في عبارة يكن لي كقولك، حياة التسليم في قبولها الحبل والولادة، حياة التسليم في انها تسافر وترجع حسب مشيئة الله. خدوا الطفل واهربوا لمصر نهرب لمصر، ارجعوا من مصر نرجع من مصر. حياة التسليم دي مش بس التسليم في التنفيذ ان نفذ وراحوا مصر وجم منه، لا ده تنفيذ من جوه. يعني ايه تنفيذ من جوه؟ بعيد ده انت مش انا مش ام الرب زي ما قالت لي اليصابات والدة الاله القدوس المولود منك اللي هيجلس على كرسي داوود ابيه ولا يكون لملكه انقضاء. امال ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي شايفينه؟ شايفين حاجات يعني في ظاهرها لا تعبر. بقى انا هولد اللي يكون يجلس على كرسي داوود ابيه الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء، هم هولده في نجوى النقر ولا يكون لينا موضع في البيت. بإسجد علامات الإسجد لا تسليم، تسليم تمام. داود كان كده برضه، ربنا مسحه بعت له صمويل مسحه ملك، وبعد كده لقى نفسه مضطهد وبيجري من بغيه لبغيه ومن قفر لقفر ولا لم ينهل من الملك شيئا. ايه ده يا رب؟ امال فين المسح؟ معلش هتيجي المسحه في ملك الزمان ده، عملها والملك في ملك الزمان. وانت يا عبد هتبقى ام ملك الظهور، ام ملك المجد، بس هتتمتعي بالملك ده بعدين. دلوقتي المزود ودلوقتي البقر ودلوقتي الفقر ودلوقتي العوز ودلوقتي الهروب لارض مصر ودلوقتي الرجوع. ويا ريت في ارض مصر هربت يعني على عدم، لا يا ريت. كانت كل ما تروح في مكان ومعاها المسيح طبعا يا عمادي تقع الاصنام متكسره، فيقول لهم انتوا جايين تتعبونا اتفضلوا اخرجوا من البلد، يطردوهم. تروح بلد ثاني نفس الوضع. فظلت مطرودة من بلد الى بلد، واراد الرب هذا لكي يقدس بلادنا جميعا، يقدس الوجه البحري ويقدس الوجه الابلي ويقدس موضع دير المحرة وموضع جبل الطير ويقدس منطقة الزيتون ويقدس المطرية ويقدس مصر القديمة ويقدس حاجات كثيرة، مواضع كثيرة صارت فيها العائلة المقدسة. فظلت طريقة وتحتمل كل هذا. تبطين قوة العلي التي تظللك وانا في الذل اللي انا فيه. معلش احتمل. وهكذا كانت العذراء لها الايمان الذي لا يشك، الايمان الذي لا يشك. ممكن واحد ربنا يديله مواعيد وما ينفذهاش فيبتدي يشك، لكن العذراء لها الايمان الذي لا يشك. مهما كان الفقر والعوز، ومهما كان الهروب لارض مصر، ومهما كان الفرد من بلد لبلد، ومهما كان ما قاله لها سمعان الشيخ ان يجوز في قلب الشيخ له رب، هو يعني كونك ولدت الاله تبقى بعيد عن التجارب وبعيد عن المتاعب، لا ابدا، معاك التجارب والمتاعب، وانا معاك في التجارب والمتاعب. يقول الرب اللي تعب من الحكايه دي جدعون احد القضاة اللي موجود في سفر القضاة، قالوا الملاك وقال له ايه؟ قال له الرب معك يا جبار البأس. الرب معك ايه يا جبار البأس؟ فقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد اصابتنا كل هذه البلايا؟ فين المعجزات اللي قالوها ابائنا القديسون؟ يبقى يا جدعون تشك، ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه البلايا؟ لا، الرب معنا وسط البلايا، لا يمنع اننا ان يكون معانا حتى مع العذراء. دي تدينا فكره على ان احنا نتعلم الاحتمال ولا نشك ونقبل الضيقات بفرح ولا نتذمر. لم نسمع اطلاقا ان السيده العذراء قالت كلمه تذمر، لا كلمه تذمر على المزود، ولا كلمه تذمر على الهروب، ولا كلمة تذمر على الطرد من مدينة لمدينة في أرض مصر، ولا كلمة التذمر على الأسفار الصعبة اللي سافرتها من فلسطين إلى مصر ومن مصر لفلسطين. ما فيش ليكن ليك قولا. ولا إنها عاشت في فقر في بيت نجار، مش في بيت يجلس على كرسي داوود أبيه ولا يكون لملك قضاء. ليكن ليك قولا. حاليا دلوقتي تغيرت الامور، طبعا انا ما شفتهاش، لكن يعني الصور شفتها. حته مزود البقر دي بقت حاجه كثافه، والكنائس اللي اتبنت والمقادس اللي هناك وحاجه جبروت. هو بقى مزود دلوقتي ما بقاش مزود، والبقر اللي فيه خلاص يعني ضاعت ايامهم، وبقى ليه امداد. بقى هذا المزود مكان يسجد فيه الملوك والاباطره، ويسجد فيه البابوات والبطاركه والمقارنه والاشعث والقدوس، مكان له مجد. لكن ايامها ما كانش ليه المجد ده، دي بقى المجد غير المرئي اللي نشوفه ليس بالعيان انما بالايمان. ما تتضايقش من ان الدنيا اتولد في مزود، النزلة ده هتشوف العظمة بتاعته بعدين، بعدين هتشوفه وانت بتستنى. حاجة دي السيدة العذراء ايضا رغم مساعدها الكثيرة كان ليها الفرح بالرب، الفرح بالرب. يعني تقول تبتهج روحي بالله مخلصي، ابتهاج الروح، فرح الروح من جوه مهما كانت الظروف حواليها، فقيرة غلبانة عايشة في بيت نجار، يعني حالتها على قدها ما يهمش، لكن هي مبتهجة بالرب، تبتهج روحي بالله مخلص. ليه؟ لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. صدقوني انا لو ما لما قريت العبارة دي يعني لفت في مخي لفة تانية غير اللي عندكم. ازاي؟ هو لما بشرها الملاك قال لها وهو ذا عليه صباط نصيبة الحب هي رخ، فهي جريت وراحت على ايه؟ على عليه صباط. يعني لما قالت العبارة دي القدير صنع بي عجائب، كانت في الأيام الأولى من حبلها، ان هناك تسمع لي خلاص ثلاث اشهر يعني حدث المده كلها. طب قولي لي بقى ايتها السيده العذراء يا امنا الحنون المباركه، ايه في العدائق اللي حصلت لك لغايه دلوقتي؟ ما كانت لسه لا ولدت ولا شافت امجاد الميلاد ولا تسبيح الملائكه ولا سجود المجوس ولا عظمه الاب، سمع لي عدائق. يكفي انها بهذه العدائق مجرد الحبل المقدس اللي في داخلها اللاهوت اتحد بالناسوت. هو ساعتها كان في عجائب غربيه؟ ايه العجائب اللي كانت كده؟ لغايه اختيارها العجائب. بصنع بيها عجائب هي ده، بعدين صنع بيها عجائب، وبعدين في معجزات ده صنع معك عجائب وصنع بيك عجائب. لكن ساعتها لما قالتها ما كانش حصل حاجه غير الحمل المقدس. التسبيحة بتاعتها تجد حاجة جميلة اللي هي التأمل في صفات الله الجميلة كان عندها. العذراء اهتم الرب بها حتى وهو على الصليب، فعهد بها إلى تلميذه يوحنا، عهد بالأم المحبوبة إلى التلميذ المحبوب، عهد بالأم البتول إلى التلميذ البتول، عهد بالأم الروحية لجميع الرسل إلى التلميذ الروحي. نكتشف كده التكامل.